الأسرة. للأسرة فضاء يهتم بالأسرة يأتيكم يومي الأحد والثلاثاء من 10 إلى 11. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم معنا في عدد جديد من برنامج للأسرة. يرافقني على الجهاز الفني هذا الصباح راديا صباح الخير، في الإخراج ككل مرة ملكة إيفور صباح الخير، معي كذلك بالأستوديو سميرة فكراش. صباح الخير سميرة.
صباح الخير سمية، وصباح الخير لكم سمعي مستمعات.
إذن عدد اليوم إن شاء الله راح نخصوه للبريدة، ليس كذلك سميرة؟ وأول رسالة من مستمعة تتحدث عن ابنها الوحيد. من خلال كلامها في الرسالة تقول: دائما أربيه على حب الناس وتقاسم ما لديه مع أقارنه من أصدقاء وأقارب، لكن في بعض الأحيان مع تصرفاته أشعر أنه أناني، كيف أتعامل مع هذه الأنانية؟ وهل فعلا أن الطفل الوحيد يتميز بهذا السلوك؟
بالفعل يعني هنا راح نبدأ الإجابة بالشطر الأخير من السؤال.
نعم.
لأن هذا من بين انشغالات كل الأولياء اللي عندهم طفل وحيد، يعني سواء كان هذا الطفل الوحيد هو خيار أنهم يكون عندهم ابن أو بنت واحدة، أو نتيجة بعض الظروف الصحية اللي تخلي أنهم يتمكنوش من الحصول على طفل ثاني. ففي كل الأحوال نلقى أن الأولياء شغلهم الشاغل هو أن الابن تاعهم أو بنتهم تكون يعني مندمجة في الحياة الاجتماعية، ويحميوها يعني بقدر المستطاع من كل المشاكل اللي يمكن أنهم يتلقوها مع أقرانهم في السن أو مع أشخاص آخرين في المجتمع. فشغل الشاغل الأولياء هي أن ابنهم أو بنتهم تكون عندها تنشئة اجتماعية سليمة. فيبدأوا يتسألوا هل تواجد هذا الطفل هذا كطفل وحيد راح يخليه دائما إنسان أناني يريد كل شيء له، وخاصة أن كل الأطفال يعني في الطفولة الأولى راح يتميزوا بالتمركز حول الذات، وهذا التمركز حول الذات يتطور مع الوقت، خاصة عندما يوجد نفسه يعني طفل وحيد، فيوجد أن كل الأشياء الموجودة في البيت هي ملكيته الخاصة. وأول ملكية خاصة بالنسبة للطفل هم الأولياء، الأب والأم بالنسبة للطفل هما ملكيته الخاصة. ونلقى أن كل الأطفال سواء كانوا يعني طفل وحيد أو عندهم إخوة وأخوات، خاصة في وهما رضع يعني حتى عمر 6 أشهر، الرضيع لا يفصل ما بين كيانه وكيان الأم. فبالنسبة له الأم هي جزء منه، فحتى بعد 6 أشهر اللي نعرفها بمرحلة لا تميز، اللي هنا يبدأ يعرف ويفصل على أن الأم هي كيان منفصل عن كيانه. لكن عند الطفل الوحيد كثيرا ما نشعر أن هذا الانفصال هذا لم يحدث، لأن أولا فيه حماية مفرطة من قبل الأولياء على هذا الطفل سواء كان من قبل الأم أو الأب، وأيضا فيه فيما بعد هذه الحماية المفرطة راح تتواصل، لأنهم يعتبروا أن هذا الطفل هو استثمارهم، هو يعني سبب تواجدهم في الحياة. ويعني بطريقة لا شعورية نلقى أن الأولياء نوعا ما يعزوا هذاك الشعور على أنه طفل وحيد، وعلى أنه يصبح هو أيضا بالنسبة إليهم هو ملكيتهم الخاصة، فرحين كل شيء يقدمه له بالنسبة إليه. ونلقى أبسط مثال، مثلا من مجرد ما الأولياء يشريوا شيء يقولوا هذا لك يعني، وهذا اللي يعزز هذيك الإحساس بالذاتية والفردية عند الطفل الوحيد، ويخليه يعني أن الشعور بتمركز حول الذات راح ينمو عنده أكثر، يعني عوض أنه يتخلص من هذا الشعور هذا في عمر 3 سنوات 4 سنوات، نلقى أنه يتواصل حتى في سن متقدم. فنلقى أنه كأنه فيه يعني شطرين في تعامل الأولياء مع هذا الطفل الوحيد. من جهة نلقاهم أنهم يحاولوا أنه يخليوا هذا الطفل هذا اجتماعي ويتقاسم مع الآخرين، ويقولوا له حتى مثلا على أبناء الخال أو العم هادو الإخوة ديالك لازم تقاسم معاهم ولازم تقدم لهم الآخرين، لكن في المقابل نلقاو أنهم بطريقة لا واعية يعززوا عند هذا الطفل هذا الشعور بالذاتية. فكل شيء يشريوه يقولوا له هذا ليك، وراهم أدواتك لازم تحافظ على أدواتك، كيفاش قد أعطيت الشيء هذا لإنسان آخر، كيفاش خليته ياخذ لك. ونلقى أن الطفل الوحيد هذا إعادة من تواجده كطفل وحيد. ففي الكثير من الأحيان نلقى أن لكسب محبة الآخرين ومحبة أقرانه في السن ويكونوا دائما معاه يعني لتجنب أنه يحس بهذا الإحساس بالعزلة والوحدة، نلقى أنه لكسب هذو الأطفال الآخرين راح يقدم لهم أشياء خاصة به، مثلا إما في الأدوات المدرسية أو في الألعاب دياله. ونلقى أن الأولياء هنا يجوا يعاقبوه يقولوا كيفاش يعني قدمت أدواتك. فهنا الطفل يبدأ في حيرة، من جهة نطلب منه أنه يكون اجتماعي وأنه يتقاسم مع الآخرين، من جهة أخرى نعزز عنده هذيك الذاتية والنوع من الأنانية أنه لازم يحافظ على أدواته ويصهر على الحفاظ على أدواته. وهذا اللي يخلي مع الوقت أن هذه الأنانية هذه تتطور عند الطفل الوحيد، ونلقاه أنه يحاول أنه يستحوذ على كل ما هو موجود في محيطه ويتركه ليه هو يعني ويفض التقاسم مع الآخر. حتى أن من بين أشياء اللي نلقاها كثير التداول عند الطفل الوحيد هو مثلا حتى إذا كان يعني حب التملك راح يطور عند هاد الأطفال هادو، وبالنسبة إليهم كل غرض هو غرض وموضوع خاص بهم. مثلا حتى إذا كان عندهم مثلا طفل وحيد هذا إذا كان عنده صديق بالنسبة إليه هذا الصديق لازم يلعب إلا معه ما يلعبش مع طفل آخر. إذا كان الأولياء اهتموا بطفل آخر بالنسبة إليه يعني خلاص هملوه ويحاول أنه يلفت انتباههم ويلفت نظرهم، لأنه بالنسبة إليه هو مركز العالم، هو اللي لازم كل يهتم به وما يتقبلش أن الأولياء يعتنيوا بطفل آخر. فلهذا يعني هذا نلقى أن هذه الأنانية هذه موجودة عند كل الأطفال اللي يعيشوا هذه الحالة أنهم طفل وحيد، لأنها تتطور أيضا من قبل المحيط اللي يعيشوا فيه. الكل يعزز بطريقة واعية ولا واعية أيضا هذا الإحساس هذا بالذاتية، لأن يخليه أن الطفل هذا يبين له أنك أنت طفل وحيد ما عندكش من يتقاسم معك. وحتى نلقى أن حتى العائلة الكبيرة نوعا ما تعزز هذا السلوك عند الطفل الوحيد، يقولوا يعني مثلا راك سلكت ما عندكش المعز عندي ما وبابوي ما عندكش شكون ينافسك في حب الاب والام، وكان يجيك خوك او اختك راحين ينافسوك. فهاد الافكار هذه راح يعني تعزز هذيك الذاتيه والانانيه عند الطفل، ولهذا نلقاه في كثير من الاحيان مثلا في الاول راح يهتم بطفل جديد يكون في المحيط العائله، لكن بمجرد ما يلقى ان الاولياء يبداو يهتموا نوعا ما به او يشريوا له شيء ما شروهولوش راح يرفضه وراح يتعامل معه بطريقة عدائية
عدوانية. نعم صح.
وعدوانية، ولأنه حس أنه فيه خطر يداهمه وفيه أشخاص ليحاولوا أنهم يستحوذوا على حب الأب والأم ويخليهم يهتموا بإنسان آخر عوض أنه يهتموا به هو.
سميرة طبعا في الرسالة الأم هذه ما ذكرتش السن يعني حددتش السن، لكن هاد العلامات أو الشعور هذا هل فيه سن معين تبدأ تظهر عند الأطفال؟
هي تكون يعني منذ الصغر، لكن راح يعني تظهر بوضوح أكثر بعد الدخول إلى المدرسة، يعني في عمر 7-8-9 سنوات تظهر أكثر وضوح، لأن الطفل هنا يصبح واعي أنه طفل وحيد، يبدأ يحاول أنه يفهم لماذا هو طفل وحيد ما عندهش.
وما حتى في المدرسة يطالبون يعني بعدد الإخوة والأخوات. نعم.
يقول أنا ما عنديش، يعني مثلا نتذكر يعني طفلة اللي عندما جت يعني الإجابة على عدد الإخوة والأخوات كتبت 0 وبدأت تسأل نفسها لماذا 0، يعني بالنسبة إليها لقيت أنه أغلب الأطفال في القسم كلهم عندهم 1-2-3-4، وبدأت يعني تسأل لماذا أنا ما عنديش. وحتى الأطفال الآخرين يعني أول يعني أنه الطفل هذا يصبح واعي أنه الطفل الوحيد وما عندوش من يعني قرينه في السن في البيت، هنا عندما يدخل للمدرسة خاصة في السنة الأولى ويبدأ يعني يملأ استمارة المعلومات، هنا الطفل يبدأ يطرح أسئلة ويبدأ يبحث عن الأسباب لماذا ما عنديش أخ أو أخت، لماذا الأطفال الآخرين عندهم إخوة، لماذا أنا ما عنديش حتى واحد، الآخرين عندهم مثلا ويبدأ يقارن لماذا الآخرين عندهم 3 وعندهم 4 وأنا يعني حتى أخ أو أخت ما عنديش. فهنا اللي يصبح الطفل أكثر وعي أنه طفل وحيد، فيما بعد يبدأ يكون واعي بالامتيازات اللي عنده مقارنة بأطفال آخرين. لأن وهنا في الفترة الأولى يعني مثلا بين السنة الثانية والسنة الثالثة يعني من تمدرس ونص، وهنا يكون يعني اللي يوافق 8 سنوات 7-8 سنوات يبدا هنا يكون واعي بالامتيازات اللي عنده من خلال طفل وحيد. فيما بعد عندما يبدا يلحق لي خاصه مقربه المراهقه او ما قبل المراهقه، هنا يبدا يكون واعي ب نوعا ما السلبيات تواجده كطفل وحيد، ويبدا يقول لك لا، يحس بهذاك الاختناق من قبل الاولياء، لان نلقى ان الرعايه تكون مفرطه والحمايه المفرطه من قبل الاولياء، وتخليه يحس بنوع من الاختناق، ويقول نلقى ان هذا وهو مراهق يبدا يبدا يعني يلوم الاولياء على انه موجود وحده، فيقول لهم يعني لو كان عندي اخ او اخت ما كنتش يعني تشدوا عليا الخناق كما الان، كان ممكن اني نعيش كما انا كما المراهقين الاخرين. فيلقى ان هذا تواجده كطفل وحيد في بعض الاحيان يقول لك فيه سلبيات اكثر ما فيه ايجابيات، لان هذيك الحمايه المفرطه تخلي هذا الابن او البنت تعاني كثيرا من هذه الحمايه المفرطه، اللي تخليه للاسف يعني عندما الاولياء ما ياخذوش بعين الاعتبار وما يفيقوش نوعا ما لانفسهم، تخلي هذا الابن او البنت دائما تابعه للاولياء، وتصبح تعاني من قله الاستقلاليه ومن قله القدره على اتخاذ القرارات لوحده او لوحدها.
شكرا، نعود اليكم بعد قليل. سميرة، نبقوا دائما مع أول رسالة لأنه كان فيها شطرين من الأسئلة، وطبعا الشطر الأول لأنه كنا أجبنا على الشطر الثاني. هي تقول يعني كيف أتعامل مع أنانية ابني، يعني هل نستطيع أن نتفادى يعني هذا المشكل، يعني ندير في بالنا ربما أنه راه طفل وحيد ونتعامل معاه كأنه فيه يعني 3 أو 4؟
تفادي الكلي يعني نادرا ما يمكن أنه يحصل، لأن دائما فيه يعني فيه هذاك العامل الإنساني، فيه أحاسيس الأبوة والأمومة اللي تخلي ما يمكنش أننا نتعامل على معاه كأنه عنده إخوة أو أخوات، ففيه هذه الخصوصية، طفل وحيد يبقى يعني دائما طفل وحيد. فقط يجب أننا ندارك أنفسنا عندما نشوف أن طفلنا مثلا أصبح تابع كليا لنا، ليست له هذه القدرة على الاستقلالية وعلى التكفل بذاته، وأنه تكون عنده آراء الخاصة، ودائما لازم يرجع للأولياء، ويعني حتى القدرة على الإفصاح على أرائه تصبح صعبة بالنسبة إليه. هنا يجب أن ندارك الأمر ونغير من طريقة تعاملنا مع الطفل. أيضا نتفادى هذه كلمة كل شيء لك، لا، هذه الأشياء هذه هي ملكية الأسرة، ما هيش ملكيتك أنت فقط، يعني ملكية الأب والأم وأنت، وفيه يعني الكل يشترك فيها، ما هيش أشياء خاصة بك أنت فقط. نتجنب كلمة ليك، يعني هذه كلمة كل شيء
يجري
كل شيء تاعك، هذا أشياء يجب أن نتفاداها، لأن هذه اللي تعزز الذاتية. حتى من قبل العائلة الكبيرة نتفادى هذه الكلمة أن يعني نجيت
هو الوحيد هو الغالي
هذيك اللي تخليه يعني تعزز هذه المكانة، هذه نتفاداها، لأن هذه اللي تأثر على حياته وعلى تصوره للحياة أيضا، وتخلق له مشاكل حتى مع أقرانه في السن. نخلي لهذا الطفل الوحيد أيضا نخليه أكثر اجتماعي واندماج مع الوسط الخارجي، يخليه له أصدقاء، وخيار الأصدقاء أيضا، يعني عندنا دائما عين على أصدقائه وعلى يعني طريق تعاملهم، لكن ما يمكنش أننا ندخل في كل مرة وإحنا نختار له أصدقاء، ولازم نخليه له هذه الحرية في اختيار الأصدقاء، لأن إذا لم يحسن اختيار أصدقائه كيف سيحسن اختيار حياته فيما بعد. يعني هذا اختيار الأصدقاء يجب أنه تكون عنده هذه الاستقلالية، ويعرف يفرق ما بين الشيء الصحيح والشيء الخطأ، وما بين الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية، ما هوش دائما لازم ندخل نحن لنخليه يعني يتعرف على الشيء الجيد من الشيء الغير جيد. فهذه القدرة على أنه تكون عنده آراء الخاصة مهمة جدا ويجب نعززها منذ الصغر. ما هوش أنه نقول لا عنده كي يكبر يعرف، لا، إذا ما تعودش عليها وهو صغير صعب عليه فيما بعد، لأنه خلاص يتعود على أنه دائما يكون اتكالي وتابع للآخرين. نعلم له هذه الاستقلالية والمسؤولية، الإحساس بالمسؤولية، أيضا مسؤول على نظافته، مسؤول على أكله. ما هوش أني طفل مثلا في عمره 7 سنوات 8 سنوات ما زلني نوكله أو ما زلني أنا نلبس له أو حتى الحمام، يعني لازم نعلم له استقلالية أنه مثلا يأخذ حمامه لوحده، يحافظ على نظافة ذاته، نظافة الغرفة، فراش، أدواته، يحضر محفظته مثلا للذهاب إلى المدرسة، ما هوش أننا نحضرها له. يعني هذه الاستقلالية مهم جدا أنه يكتسبها في سن مبكر، من تقدر أنه يوصل مثلا يكون مراهق أو راشد باش يتعلمها. لأن اللي يحدث هو أنه ليكون طفل وحيد ومعلمناش هذه الاستقلالية نلقى أنها ترافقه حتى وهو راشد. نلقى مثلا في عمره 25 أو 30 سنة الأم ديالو مثلا هي اللي تحضر له مثلا القهوة ديالو، تحضر له الألبسة اللي راح يلبسها. حتى مثلا في اختيار الألبسة أو اختيار الألوان لازم إنسان دائم إنسان آخر اللي يختارهم له، وهنا يصبح يعني خطر على هذا الطفل الوحيد ويصبح يعاني كثيرا بمجرد ما أحد الأولياء راح يحدث له يعني حادث معين أو مرض أو توفاة أحد الوالدين، يصبح يعاني كثيرا ويحس إحساس بالوحدة وبيحسس بالعزلة ويعرف أنه مختلف عن أشخاص الآخرين، لأن الكل راح ينظر إليه على إنسان أنه إنسان هش، إنسان غير قادر على المواجهة، وإنسان ما هوش قادر يتحمل المسؤولية. فإذا حبينا يكون عندنا طفل يعني أو ابن أو بنت سوية يعني وهو طفل وحيد، نعلم هذه الاستقلالية هذه منذ الصغر ونقى أنه راح يتعود عليها. طفل يتعود على الاستقلالية وعلى الشعور بالمسؤولية وهو صغير راح يعني يسهل عليه الأمر في المراهقة وفي سن الرشد، ونحميه من كثير من المشاكل ومن العوائق اللي يمكن أنها يعني تواجهه في مسار حياته وفي تنشئته أيضا.
شكرا لك. طيب، الرسالة الأولى كانت خاصة بأنانية الطفل الوحيد. الرسالة الثانية موضوع آخر سميرة، رسالة من أم تقول من خلال رسالتها أن ابنتي على مقربة من الزواج. بصراحة أنا أحضر العرس وأفكر في المأكل والشرب وكيفية استقبال الضيوف، لكن لم أفكر كيف أحضر ابنتي للدخول إلى القفص الذهبي. فهل أوكل هذه المهمة إلى الخالة أو العمة، أم أنا الأم التي أحضر ابنتي للزواج؟
يعني هذا سؤال يعني مهم جدا، لأن للأسف اللي نشوفه الآن هو أن على مقربة أي حفل زواج أو خطوبة نلقى أن الكل يهتم بتفاصيل العرس وكيفية استقبال الضيوف، كيفية ما هي الأطعمة اللي راح نحضرها، ما هي الألبسة اللي راح ترتديها العروس. لكن أهم شيء هو أننا نحضر هذا العروس هذه لمجابهة حياتها الجديدة، تصورها، ما هو تصورها للحياة الزوجية، هل أحسنت الاختيار، كيف ستتعامل مع زوجها، مع أهل زوجها.
وفي كثير من الأحيان ربما سميرة المدة اللي تقضيها مع زوجها أكبر وأكثر من المدة اللي قضتها مع أوليائها
يعني بالفعل، وخاصة عندما تكون هذه العروس هذه يعني صغيرة في السن. فمهم جدا أننا نحضرها، لهذا هو أهم تحضير. يعني عوض أني الكل ينهمك في هذه التفاصيل اللي نساها، يعني بمجرد ما نخرج من قاعة العرس أو حتى من بيت اللي تم فيه العرس ننسى يعني كثير من التفاصيل، والمشكل الحقيقي يبقى يعني فيه مشاكل راح تنجم عن هذا عدم التحضير هذا بعض الأحيان منذ اليوم الأول من الزواج. فواحد هذه يعني سيدة هذه تسأل هل المهمة هذه توكل إليها أم إلى إنسان آخر. هي توكل إلى الأم، الأم هي أقرب إنسان من
يعني أقرب من العمة أو الخالة,
أو الخالة. يمكن العمة أو الخالة البنت هذه تلاقى فيهم فقط في يعني في الحفلات الأعراس أو في المناسبات, لكن الأم راهي دائما معاها وهي اللي تعرف يعني كل طريقة تفكير ابنتها مكنوناتها. يعني هذه من المفروض أنه الأم هي اللي تكون أقرب منها, وما ننتظرش يعني حتى اليوم أو الأسبوع الأخير من العرس للتحضير. هذا المفروض أنه يكون من قبل, ويعني عندما يعني قررت أنها تدخل هذا القفص الذهبي من المفروض أن هنا كنا خلاص يعني تحدثنا معها على كيف يعني تصورها
أولا الانتقال من بيت إلى بيت آخر,
وهذه الفترة الانتقالية صح. أهميتها يعني أن ما هوش سهل التكيف مع هذه الفترة الجديدة, لهذا نلقى الآن مثلا فيه يعني نسبة من الطلاق في السنة الأولى من الزواج صحيح. لأن السنة الأولى من الزواج هي فترة التأقلم مع الأوضاع الجديدة والتكيف مع الوضعية الجديدة, التعرف على هذا الشخص هذا اللي راح تبني معاه حياتها. ممكن يعني الكثير من الفتيات يعني عندما تختار شريك حياتها تختاره على أسس يعني غير صلبة, فقط يعني إعجاب
ربما لسيارته
أو لمنصبه أو لهندامه, لكن فيه أشياء أهم من هذا, يعني أخلاق هذا الإنسان, تصوره للحياة,
عائلته كذلك,
العائلة أيضا مهمة جدا. يعني ما هوش فقط أنه إنسان هذا عنده هندام جيد خلاص يعني هذا هو شريك الحياة, لكن تصور هل هناك نقاط مشتركة ما بين هاد الشخصين هاد, وهل ممكن أنهم يبنيوا حياتهم لسنوات مع بعض, هل عندهم نفس التصور للحياة. عندما نتكلم عن تصور الحياة هي تصور الحياة الزوجية للعلاقة الزوجية, لكن فيما بعد هذه العلاقة الزوجية راح تنجم عليها يعني أطفال, ممكن حتى إذا ما كانش لم يرزقوا بأطفال هل قادرين أنهم يكملوا مشوارهم ويواجهوا هاد مثلا إذا كان فيه عقم, هل ممكن أنهم يواجهوا هاد العقم هذا, هل ممكن أنهم يواجهوا المجتمع أيضا, لأن
إذا كان حين يسكنوا مثلا وحدهم أو مع العائلة,
يعني وحتى يعني فيه أشخاص يقول لك مثلا لا أنا نقبل أني بنتي مثلا تسكن مع العائلة الكبيرة, لكن فيما بعد نلقى أن مشاكل تظهر منذ اليوم الأول للزواج. فمن المفروض أنه هاد التحضير هذا يتم قبل يعني الزواج, ما هوش نحضر فقط للحفل والألبسة اللي احترت تديها أو حتى نتدين بديون ونقول هذا هو العرس. لا, العرس هو أن أولا نبدأ على شكل على أنه تحضير هذا على أنه تكون قناعة اولا. اذا البنت هذه ما لمنهاش على القناعه انها تعيش ب يعني بامكانياتها, ما يمكنش انها يعني تعيش فيما بعد وتقنع بالشيء اللي عندها. اذا تعودت مثلا, حتى شفت ان الاولياء لتحضير حفل العرس راحوا دينوا بديون لانهم يظهروا امام الاشخاص الاخرين على انهم عندهم امكانيات وعندهم يعني مكانه معينه, هذه البنت هذه راح نخلق عندها يعني مشكل منذ اليوم الاول للزواج, لانها دائما بالنسبه اليها راح تحاول تعيش اكثر من إمكانياتها, وهذا اللي يخلق كثير من المشاكل منذ السنة الأولى للزواج. أيضا هذا المشكل ممكن بعض الخلافات والنزاعات, نعلم البنت كيفاش يعني تواجهها وأن ممكن أنها تمر بمشكلة, كيفاش راح تحل هذه المشكلة. فهذه أشياء اللي ما يمكن يحضرها إلا الأم, هي اللي أقرب إنسانة لبنتها. ممكن للعمة والخالة أنها تعطي بعض الإرشادات ويعني الدعم الأشياء اللي قالتهم الأم, لكن ما يمكنش أن نخول مباشرة هذه المهام هذه لإنسان آخر. يعني بقدر ما كان هو قريب, لكن الأم مدامها موجودة, مدامها على علاقة جيدة مع ابنتها, وحتى إذا ما كانش فيها علاقة جيدة, لكن هذه هي الفرصة لأننا نطوي الصفحة ونبدأ صفحة جديدة, والبنت دائما راح تذكر ان الام ديالها ساندتها ووقفت معها ويعني خلتها تكون واعيه باشياء اللي ما كانش يعني اعطيتها اهميه في الاول. فهذا التحضير هذا مهم جدا, يعني كما نحضر طفل للدخول المدرسي نحضر هذا الفتاه هذه لدخول لعالم جديد, لحياه جديده, لغير الحياه اللي كانت عايشتها في بيت الاهل.
لانه سميره كثير كذلك من الاحيان اكيد حتشطرين راي, ونقول لك كثير من الأحيان يعني لما ما يكونش هذاك الاتصال, ما يكونش هذاك الحوار بين الفتاة وأمها, ربما الفتاة هذه راح تتقبل الزواج هروبا من
واقع معين,
من واقع معين, لكن بعد فوات الأوان حتقول له كنت نعرف أنه الزواج هكذا, ما كنتش رايحة مثلا نتزوج. فتصوري يعني أنه مدى أهمية الاتصال والحوار بين الأم والابنة
مهم جدا, لأن حتى اللي نشوفوه الآن فيه مثلا فتيات اللي كما كتقولي يعني هروبا من واقع معين من خلافات وصراعات موجودة مثلا في بيت الأهل، راح تقبل بأول إنسان اللي يتقدم لخطبتها
يعني. نعم.
ونلقى أنها يعني على مقربة العرس تبدأ حالات من القلق من الحصر عند الفتاة هذه، ويعني لو كانت عندها الخيار لتراجعت عن هذا القرار اللي اخذته، لكن كثير من قا يعني فتيات تقول لك خلاص يعني فات الأوان وما نقدرش نتراجع، يعني كيفاش راح رد فعل الأهل ديالي، رد فعل هذا الخطيب أو
نعم
هذا الزوج هذا يعني
نعم.
أهل والناس يعني والجيران والأصدقاء كيفاش راح يقولوا عليا يعني، ونلقى هذا راجع إلى عدم نضج عند هذا الفتاة وعدم تحضيرها حقيقة للعرس، لأن في الأول كان يعني تفاعل مع تحضيرات هذه وانشغالها بأشياء أخرى تخليها تنسى بعض الهموم اللي كانت عندها في بيت الأهل، لكن عندما توصل إلى خلاص يعني تعرف أنه لا يمكن الرجوع يعني خلاص، خاصة في هذيك الأسبوع أو الشهر الأخير قبل الزواج نلقى هنا الحصر والقلق يظهر عند كثير من الفتيات، إما راح تلقى أنها راح تنقطع عن الأكل أو يعني حتى في بعض الأحيان الأكل بشهرها، وهذا راجع إلى وهو إشارة إلى هذاك القلق والحصر من عدم تحضيرها الحقيقي للحياة الزوجية وتخوفها أيضا من هذه الحياة الزوجية من المسؤوليات أيضا اللي يمكن أنها تنتظرها، وهذا راجع إلى أنه إشارة إلى عدم تواجد هذا التحضير لما هي الحياة الزوجية، ما سينجم عن هذه الحياة الزوجية، كيف سنتعامل في حياتنا الزوجية، لأن الحياة الزوجية ما هيش علاقة فقط بهذا الزوج، لكن علاقة مع أهل الزوج، علاقة مع أصدقاء هذا الزوج، يعني فيها أشياء كثيرة اللي يجب أننا نأخذها بعين الاعتبار، طريقة حياة مختلفة، رتم جديد في الحياة، مسؤوليات جديدة، لأن ماهيش حتى إذا كانت تعيش مع أهل الزوج فيه مسؤوليات يعني في الحياة الزوجية، وهذه لهذا يعني التحضير مهم جدا من قبل الأم لتصور هذه الفتاة هذه لحياتها الزوجية وحياتها المستقبلية.
فقط سميرة باش نختموا هذا الرسالة وصلت من أم يعني هل للأب دور
أيضا يعني خاصة مثلا في تحضير يعني تحضير الفتاة، لكن أيضا الفتاة
الابن
أيضا
نعم.
اللي كان
نعم.
مقبل على الزواج، وحتى الفتاة يعني محتاجة إلى أن الأب
نصيحة الأب
يعطي لها نصائح وإرشادات على كيفية التعامل مع هذا الزوج، مع أهل الزوج، مع في حياتها الزوجية، يعني أشياء اللي مهمة يعني يعني فيه
تبقى رسخة في أذهانها،
فيه سيدات يعني بعد 30 سنة من الزواج تقول لك نتذكر أني على مقربة زواجي هولي كيفاش قال لي الأب ديالي ولقيت أنه صحيح، يعني بعد تقول لك يعني فيه حتى سيدات تقول لك في هذاك الوقت ما خديتهاش بعين الاعتبار، لكن بعد سنة بعد 10 سنوات من الزواج تضح لي أنه الشيء اللي قاله لي كان صحيح، أو فيه تقول لك الأم ديالي كانت تحدث لي على أشياء اللي لقيت أنها كانت على يعني كانت على صواب مقارنة بأشياء أشخاص آخرين قالوها لي مثلا الخالة أو العمة أو صديقاتها، تقول لك يعني دائما رأي الأولياء مهم جدا، وهذيك النصائح والإرشادات الأخيرة اللي يقدموها لك هي أهم من كل الأشياء اللي يمكن أنه يقدمها لك أي إنسان آخر، فلهذا يعني يتمنوا أنه الأولياء ما ينظروش إلى العرس فقط على هذيك الحفل هذاك اللي في أي قاعة راح يقوموا به أو ما هي الألبسة اللي راح ترتديها أو يعني المطرب اللي راح يكون في العرس، لكن هي كيف الابنة تحوم أو الابن تحوم راح يعيش يعني حياته، وهل قادر على مواجهة كل المسؤوليات اللي راح تنتظر فيه.
نعود إليكم بعد قليل. نبقى مع بريد مستمعينا ومستمعاتنا، وهذا طبعا دايما من خلال فضاء للأسرة. سميرة، مستمع من العاصمة يقول في الرسالة نتاعه أنه لما يكون مع أبنائه في السيارة أو على مائدة الأكل دائما يقومون بالمقارنة مع أقرانهم، أبي فلان الطفل فلان لديه لعبة هكذا وهاتف نقال هكذا، وكثيرا لا أجد الإجابة لكل هذه المقارنات خاصة وأن إمكانياتي المادية محدودة.
وهذه يعني الأشياء اللي رانا نشوفوها كثيرا الآن. يعني الأطفال حتى إذا الآن طفل عنده 3 سنوات راح يقول لك فلان عنده هذه اللعبة، شريري نفس اللعبة، يعني دائما راح يقارن ما هي الأشياء الموجودة عند الآخرين. لكن الأهم هو أن نعلم أطفالنا القناعة، ونعلمهم أن ممكن هذا الطفل عنده هذه اللعبة لكن ما هوش معه الأب دياله أو الأم دائما، يعني يسندوه وحاضرين معه. فنعلم من الطفل أنه ما هوش فقط الجانب المادي هو الأهم، لكن فيه هذاك الحضور المعنوي والروحي هو الأهم في الحياة. ونعلم الطفل أننا نعيش على حسب إمكانياتنا، ونعلمه هذيك القناعة اللي مهمة جدا، لأن نقدر نقدم للطفل كل الأشياء المادية ونشري له آخر لعبة وكل ما يطلبه، لكن إذا ما كناش معه حاضرين ما فائدة كل هذه الأشياء؟ وحتى لازم ناخذ يعني نوصل الطفل إلى هذه النتيجة هذه، على أنه حتى عندما ما يقارنش فقط الأشياء السطحية لكن يقارن حتى في العمق، يعني يقارن ما هي الأشياء اللي عنده هو وما هيش موجودة عند الطفل الآخر. لأن كثير من الأولياء يقول لك لا نحس نفسي أني عاجز أمام هذه المقارنات وأمام كل الأشياء اللي متوفرة عند أطفال آخرين وما هيش متوفرة عند أطفالي. لكن لو يوصلوا أبنائهم على أنهم يشوفوا الأشياء اللي راهي موجودة عندهم هما وما هيش موجودة عند الأطفال الآخرين، ممكن هذاك الطفل عنده آخر لعبة لكن الأب دياله غائب، ويعوض له هذاك الغياب بذلك الجانب المادي. ممكن يجيب له آخر لعبة لكن ما يقعدش معاه وما يمضيش أوقات معاه للعب، ويمكن أن نقدم شيء بسيط لعبة نصنعها في البيت لابني لكن نمضي معاه أوقات للعب ونشاركه هذاك اللعب ونشاركه الحديث ونتبادل معاه الآراء ونتحدث معه. عنده الابن ديالي أو البنت ديالي عندها حرية التعبير عن آرائها عن أحاسيسها وتتحدث معايا، لكن طفل آخر ممكن ما عندوش هذيك الحرية أنه يتحدث مع الأب دياله أو الأم. فهذا هو دور الأولياء وهذه هي دور التربية، أننا نعطي الإطار لتوجيهه للطفل ونخلي الطفل هو كما يقوم بالمقاربات هذه يقوم بمقاربات داخل في العمق، يعني ما يشوفش فقط الجانب السطحي، يعني ما هو موجود عند الآخر لكن ما هي الأشياء اللي ما يمكنش أنه يلاحظها الآخر وهو يلاحظها. هذه هي أهمية التربية وأهمية توجيه الأولياء، يعني ما لازمش نخلي الطفل يحس أننا عاجزين وأننا ما قدمنالوش كل ما في إمكانياتنا. لازم الطفل يعرف أن الأولياء قدموا له أشياء اللي ما هيش موجودة عند أطفال آخرين. هذاك الحضور هذاك هو أهم، والطفل يصبح واعي به. وقال أن فيه أطفال اللي هو وحده يوصل إلى يقول لك صحيح هو عنده لعبة يعني من آخر طراز لكن فيه الأب دياله دائما غائب عليه، الأب دياله دائما يضربه، يعني فيه الطفل اللي يوصل إلى هذه النتائج هذه. وهذا يعني دليل على أن الطفل هذا رانا قراب منه، ومن شدة الاتصال معه والسماع لكل أفكاره وآراءه قدر يقوم بهذه التحليلات هذه بالعمق، يعني ما هوش فقط تبقى من ناحية السطحية. ونبين للطفل أنه ما هوش فقط الجانب المادي هو المهم، يعني الجانب المادي يمكن أنه يكمل الجانب المعنوي لكن ما هوش هو الأهم. الحضور الروحي والمعنوي وهذاك المشاركة، مشاركة الطفل وعطاه وحرية التعبير والحديث معنا، هذا هو المهم وهذا هو اللي راح يساعده في تنشئته الاجتماعية وفي مواجهة كل مشاكله ومواجهة كل الخلافات أو يعني المواقف الصعبة اللي يمكن أنه يواجهها في مسار نموه، ويعرف أن دائما يمكن أنه يعتمد على تواجد الأولياء معه، ويعرف أن يعني علاقته مع الأب أو الأم ما هيش فقط علاقة أنه يعطيه له أشياء، لا، ما هو وش رح يعطي لهم هو أيضا، وش رح يقدم لهم. الأولياء قدموا له هذا الحضور هذا وقدموا له هذا تواجدهم وساندتهم له، هو وش رح يقدم لهم. فهنا نساعد الطفل على تجاوز العالم المادي ويصبح في أكثر في كل ما هو ملموس، في كل ما هو يشكل كيانه ويخليه يفتخر أنه عنده هذا الأب وعنده هذا الأم. ونلقى أنه فيها أطفال يقول يعني حتى عندما تسمعي أطفال يكونوا في حديث معهم، مثلا فيه طفل اللي راح يكون يفتخر على أنه شيء شروا له هذه اللعبة أو شروا له هذه اللباس، لكن تلقى طفل آخر يقول له لكن أنا الأب ديالي مثلا حكى لي هذه الحكاية، خداني لهذا المكان، يعني يبين أنه فيه حضور للأولياء، وهذا شيء ما هوش موجود عند كل الأطفال. يعني نخلي الطفل حياته يعطي لها صيغة أخرى ومسار آخر غير التوقف على الماديات اللي أصبحت يعني تطغى الآن على العلاقات الاجتماعية، وخلت يعني أشخاص كثيرين عوض الاعتماد على كل ما هي قيم روحية ومعنوية، أصبحوا فقط يعتمدوا على كل ما هو مادي وكل ما هي مظهر خارجي، اللي يعني هذا المظهر الخارجي والمادي هو شيء مؤقت، لكن كل ما هي قيم روحية ومعنوية هي أشياء دائمة، يعني عمرها ما يضيعها الطفل، يعني دائما يحتفظ بها. لكن الطفل اللي علمناه فقط الجانب المادي، يعني أي شيء راح يخليه يهتز ويخلي كيانه وشخصيته دائما تكون هشة، وتخليه دائما في صراعات وخلافات مع أقرانه في السن، لكن حتى مع من هم أكبر منه سنا.
سميرة نشكرك على كل هذه التوضيحات وكل هذه النصائح اللي قدمتيها لنا من خلال فترة الصيف، لأنه نذكر مستمعينا ومستمعاتنا أنه هذا العدد هو آخر عدد فيما يخص الشبكة الصيفية. شكرا لك على الحضور على كل النصائح اللي قدمتيها لنا. إن شاء الله نتمنى من كل قلوبنا أننا لبينا طلبات ورغبات مستمعينا، على بالي ما مش الكل لكن جزء منها إن شاء الله نكونوا لبينا جزء منها. نقول لكم إلى اللقاء، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، مع تحيات كل الفريق العمل معنا، ونلتقي مع الشبكة العادية. إذن إلى اللقاء.
السلام والعدل فكرة مش محالة، أيوة بكتب للعالم رسالة، السلام والعدل فكرة مش محالة. لو نمد ايدينا دايما بالسلامة، لو نحاول بالعمل مش بالكلام، لو نمد ايدينا دايما بالسلام، لو نحاول بالعمل مش بالكلام، مش هيبقى في الحياة حرب وألام، غني للسلام والحب،
نفسي أقول للدنيا كلمة حب، نفسي أغني للسلام والحب،
دول ما فيه في قلوبنا نبض وفي حياة، السلام نجنيه لو غني بالعمل مش بالكلام، لا. مظلوم.